فشغل الأمور في هذا الوحدة فتمددت البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما قول على محمد وعلى نبينا محمد كما تنصون على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الصفحان إلى الصلاة في الشيخ محمد الدين الثاني حضر الله قال الصفحان يستعيذ بالله تعالى يعني بعد ما يبقى عن الفتاح كان يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفسر الشيخ هذا في الحاشية بقوله فسره بعض الرواة بالموت الشيطان أحيانا يظهر ويسبب له ما يشبه الصرع اللي هو نوع من انواع الجنون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من همز الشيطان اي ان يصرعه الشيطان. وفسر النفس بالشعر طبعا الشعر اللي هو الشعر الباطل يعني والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشعر حكمه. وكان احيانا يديل فيه فيقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. يبقى بعد ان عد الاستفتاح يجوز لك ان تقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وبعدين تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين تقرا الفتح. قال ولا يجهر بالبسملة. وهذا هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة مرة ثم أسر إلى أن مات. يبقى السنة ليس كما يقول بعض الناس إن هو كلما أراد أن يقرأ الفاتحة لابد أن يجهر بالبسملة، لا، هو جهر بالبسملة مرة. وهذا الجهر ليعلمنا أن البسملة آية من كتاب الله، آية من الفاتح. لأن في بعض الناس يتصور أن عدم الجهر بالبسملة معناه إسقاط البسملة، وده غير صحيح. إحنا لما نبدأ نقول في الصلاة بعد التكبير وأداء الافتتاح الحمد لله رب العالمين ليس معناها أننا أسقطنا الآية، لكن بنقرأ الآية في سرنا. فبعض هؤلاء الذين توهموا أننا لا إذا لم نقرأ الآية أسقطناها يوم يجهر بالآية، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر بالبسملة إلى أن مات ولم يجهر بالبسملة إلا مرة وهذه المرة لإعلامنا إن البسملة آية أو لبيان الجواز وأن المرأة إذا جهر بالبسملة فيجوز وليس ان المرء يستمر عليها، لا، السنة الا يجهر بالبسملة. قال ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها وقد أجاز القراءة وصل الآيات لا سيما إذا كانت الآيات تدل على معنى بالاتصال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني هذه آيات متصلة بعضها، ولكن السنة من أراد أن يصيب السنة فعليه أن يقف على رؤوس الآيات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أشارة يقرأها ملك يوم الدين. مالك اللي قراءة عاصم المعروف، ووافقه على القراءة بها علي بن حمزة الكسائي من القراء السبعة، ومن القراء العشرة يعقوب الحضرمي، واختارها خلف. أما بقية القراء يقرؤونها ملك، بقية القراء السبعة وأبو جعفر من العشرة، فهذا القراء السبعة لما عاصم ونافع والكسائي وحمزة الزيات وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء، دول هم القراء السبعة الذين تواترت قراءاتهم. ثم ألحق العلماء بهؤلاء السبعة ثلاثة آخرين اجتمعوا على أن القراءة بقراءتهم أيضا متواترة، وهم يعقوب الحضرمي وأبو جعفر الخلف. فإذا عندنا اثنين من القراء السبعة واثنين من القراء العشرة قرأوا مالك وقرأ الباقون ملك، والعلماء وهم يتكلموا في المعاني يقولون إن ملك أبلغ في المعنى من مالك. منهم ابن جرير الطبري وغيره يقول لأن الملك مالك وليس العكس، كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. كثير من الملاك أو الأغنياء أو الأشراف ليسوا ملوكا، لكن لا يكون الملك ملكا إلا إذا كان له ملك، فملك أبلغ. ثم قال الشيخ ركنية الفاتحة وفضائلها، ركنية الفاتحة وفضائلها. قال وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول لا قراءة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي سداج هي سداج هي سداج، أي هي غير تمام. ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا من أعظم فضائل هذه السورة أن الله عز وجل قسمها بينه وبين عبده. لنبدأ السورة بقولنا الحمد لله رب العالمين، والحمد أبلغ من الشكر، الحمد أبلغ من الشكر، لأن الحمد هو شكر وثناء، شكر على الله وثناء على الله عز وجل. فالله عز وجل يعلمنا كيف نحمده، فكأنه قال قولوا الحمد لله رب العالمين. إذا أردتم أن تثنوا على الله تبارك وتعالى وأن تشكروا نعمه وآلاءه فقولوا الحمد لله رب العالمين. والمسألة بدأ بالثناء على الله، والثناء على الله أبلغ في تحصيل المراد من سؤال المرء حاجته. لما تنشغل بالثناء على ربك أفضل ما تنشغل بالدعاء لنفسك، والله عز وجل يعطيك سؤلك أكثر مما يعطي الذي يسأل لنفسه. ولذلك كما يقول سفيان بن عيينة: سن لنا في دعاء الكرب أن نثني عليه مع شدة حاجة المرء إلى الدعاء لنفسه، لأن اسم دعاء الكرب، واحد واقع في ورطة فعايز يقول يا رب نجني، يعني هو في أمس الحاجة إلى الدعاء لنفسه، لأنه سيهلك سيهلك، فهو محتاج أن يدعو لنفسه، ومع ذلك انشغل عن الدعاء بنفسه إلى الثناء على الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هو ده دعاء الكرب. فسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن السر في العدول عن صيغة الطلب إلى الثناء على الله عز وجل، والعبد محتاج إلى الدعاء لنفسه في هذا الموضع. فقال: ألم تسمعوا قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان: أأسأل حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: فهذا مخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ يعني هذا المخلوق مجرد ما أثنى عليه أمية ابن أبي الصلت اللي هو عبد الله بن جدعان فهمها وعرف ان هو لما يقول له ربنا طول لنا في عمرك وربنا يكرمك وربنا يخليك لنا يبقى اكيد عايز حاجه، فلم يحوجه ان يريق ماء وجهه في السؤال فاعطاه سؤله. فهذا مخلوق وقد فهمها فكيف بالخالق عز وجل؟ يبقى افضل شيء ان تثني، ولذلك من اداب الدعاء ان تثني على الله عز وجل ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تذكر حاجتك بعد ذلك، كأنك تمتثل قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأنت تبدأ به صلى الله عليه وسلم قبل البداءة بحاجتك، وفي هذا إعلام أنه إمامك وأنك لا تتقدم بين يديه، وما من حاجة تذكرها إلا وهو رائدك فيها. ده معنى إن أنت تقدم بذكره صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائك. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، يقول: أثنى علي عبدي. لأن الوصف بالرحمة من صفات الكمال لله تبارك وتعالى، لأن أبلغ صفات الله عز وجل وأظهرها الرحمن، الرحمن اللي هي عمت رحمته الخلق، والرحيم أي للمؤمنين خاصة كما يقول أهل العلم، لكن عمت رحمته حتى المخالفين. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. ليه؟ لأن ده يوم الملك بقى، يوم الملك ويوم العز يوم الدين، هنا الواحد يكبر وخذلك ويسلم ربنا سبحانه وتعالى ويرجع بيته يأكل ويشرب والمصنع بتاعه شغال والتجارة شغالة ولا حصل له كساح ولا حصل له شلل، وخذلك ويتمنظر زي حمزة البسيون بتاع لما كان السجين يصرخ يقول: يا رب، يقول لو نزل سجينه جنبه. ماشي، هو براحته في الدنيا، لكن عندما يأتي العباد يوم القيامة لا يكون الملك إلا لله عز وجل، يعني لا يستطيع رجل أن يهم مجرد الهم. ولذلك يقول: مجدني عبدي. هذا يوم المجد لله تبارك وتعالى، لا يستطيع مخلوق أبدا أن يتقدم بين يديه ولا يتكلف ولا يهلك ولا يعترف. ولذلك قال في هذا الموضع: مجدني عبدي، ولم يقل: أثنى علي عبدي. إنما مجدني عبدي ليه؟ والملك يومئذ الحق للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وكل واحد حتى الرسل لا يتقدمون بالكلام بين يدي الله عز وجل إلا إذا أذن لهم. لذلك ذكر صفة التمجيد في يوم القيامة. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي. وهنا وقفة مهمة، هذه بيني وبين عبدي، ايه بقى اللي لله وايه اللي للعبد؟ ما اتم نصين، الثلاثة الاولانيين لله عز وجل كلها، وهذه الرابعة بين الله وبين العبد. بمعنى لو ان العبد حقق العبودية، وده النص الاول، يحقق الله عز وجل له رجاءه. النص الثاني يبقى يحقق العبودية الاول، ومن طرق العبودية الاستعانة، اياك نعبد، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص، يعني العبادة لا تكون الا له، والاستعانة لا تكون الا منه. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فلما ذكر الحسب لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص الإيتاء جعله لله ورسوله، إنما الحسب لله عز وجل وحده، لأن الحسب هو الكافي، الحسب هو الكافي ولا يكون إلا لله، وذلك لا ترى الحسب إلا مفردا لله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا الاستعانة من أهم طرق العبودية، أنك لا تستعين إلا بالله، وليس معنى الاستعانة خلع الأسباب، ليس معنى الاستعانة خلع الأسباب، لا، لكن إذا ترك السبب اتكالا على الله كان أكمل، كان أكمل، بس بشرط ألا يعود عليه بضرر. وهذه المسألة زلت فيها أقدام، زلت فيها أقدام، يعني مثلا رجل ترك التداوي صبرا على البلاء، هذا أقوى إيمانا ممن طلب العلاج، ولكن طلب العلاج مباح، مشروع، عفوا مشروع، طلب العلاج مشروع. طيب إذا كان ترك التداوي يضيع الواجبات، يبقى التداوي واجب، يعني هو مثلا إذا لم يتداوى لم يصلي، لا يستطيع الصلاة، بنقول له لا، ده أنت يجب عليك أن تتداوى، ليه؟ لأنه ضيع الصلاة وهي فرض عليه. لكن ترك التداوي فيما سبيل، فيما يكون سبيله عدم ضياع الفرائض، مثل أبي بن كعب رضي الله عنه لما سمع الأحاديث في فضل الحمى دعا على نفسه بالحمى لكنه اشترط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمى هي حظ المؤمن من النار، الحمى للسخنية الشديدة هي حظ المؤمن من النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحات عنه في الحمى كما يتحات ورق الشجر. فلما سمع هذا دعا على نفسه بالحمى بشرط ألا تصده عن جماعة أو جهاد. قال الراوي فكنت أضع يدي على جبهته فأشعر بحر دماغه عند سخونية شديدة، لكنه ما ترك صلاة الجماعة ولا ترك الجهاد في سبيل الله. فلو أن العبد ترك السبب إيمانا بما عند الله عز وجل وصبرا على هذا البلاء كان أقوى، لكن بالشرط المذكور الذي ذكرته. الحاصل أن الاستعانة بالله عز وجل ليس معناها خلع الأسباب، الحاصل أن الاستعانة بالله عز وجل ليس معناها خلع الأسباب. فإياك نعبد، يبقى أنت عليك شيء والله عز وجل عليه شيء آخر. كان بعض العلماء يقولون إذا توكلت على الله عز وجل بنسبة 30% أعطاك من العون 30%، وكلما زادت النسبة زاد العون في مقابلها، حتى إذا توكلت عليه 100% أعطاك عونا 100%. إذا هذا هو معنى قوله صلى الله قوله تبارك وتعالى فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي مثلا.
وطبعا يفهم من هذا أن لا يدعو المرء بقطيعة رحم ولا بإذن كما ورد في الحديث الأخرى. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل فهذه لعبدي أي كلها. إذا نفهم كده أن الفاتحة فيها ما هو لله محضا وما هو للعبد محضا وما هو مشترك مقسوم ما بين العبد وربه. قال وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الرجل إذا عجز أن يحفظ الفاتحة ويعني استغلقت عليه فليدعو بهذا الدعاء فإنه عوض عن الفاتحة. ثم قال الشيخ نسب القراءة وراء الإمام في الجهرية. الحقيقة القول بالنسب لم أقف على أحد سبق الشيخ إليه، لم أقف على أحد سبق الشيخ حفظه الله إليه، والصواب إن المسألة ليس فيها نسب. وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هزا، هزا يعني إيه؟ يعني بسرعة. قلنا نعم هزا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن الصلاة عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع، يعني في واحد عمل إيه؟ ينازعني في القراءة أن يقرأ معي. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا بها وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. الشيخ قال قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة، والصواب أن الذي قال هذا هو الزهري وليس أبو هريرة. والزهري معروف أنه هو من صغار التابعين، من صغار التابعين، وإنما بنى الشيخ فقه الباب على قوله قال أبو هريرة فانتهى الناس، عزيز أبو هريرة صحابي، والصحابي نقل الواقع، فالذي هو نقل الذي حدث وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا علمنا أن الذي قال هذا هو الزهري يبقى راح الاحتجاج بهذه الجزئية، راح الاحتجاج بها. ليه؟ لأن الزهري لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة، إما سعيد بن المسير مثلا أو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو من يعني يجري مجراهم من التابعين. يبقى هذا قول الزهري، فترك الناس القراءة، يبقى حكمه إيه في علم المصطلح؟ هو مرسل، حكمه إنه مرسل، ومعروف أن المرسل يعني من أقسام الحديث الضعيف. وإن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن مذاهب العلماء في القراءة خلف الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يسأل سائل عن صحة الحديث من قرض بيتا من الشعر بعد صلاة العشاء الأثرة لم تقبل منه صلاة في هذه الليلة، فهذا حديث منكر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنكر رفعه، يعني قال أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر. طبعا تعرفين فرق ما بين المرفوع والموقوع. مرفوع أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والموقوف ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. يعني حديث مثلا لو وجد إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر عليها، هذا لا يصح مرفوعا، يعني لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إنما الذي قاله عمر بن الخطاب. فيقال هذا لا يصح مرفوعا إنما يصح موقوفا. فحديث شداد بن أوس استغربه حتى الحافظ بن كثير رحمه الله لما أورده في تفسيره استغربه، واستغراب الحفاظ للحديث يعني الضعف، لأن الغرابة إذا أطلقت لا سيما في كلام الأئمة المعروفين كالترمذي وغيره، فالأصل إن الغرابة تقتضي ضعف المتن. لما يقال هذا حديث غريب ده الأصل، لكن ليس شرطا أن يكون كل غريب ضعيفا، خلاص. لكن احنا بنقول إذا أطلقت لفظة الغرابة يبقى هي أقرب إلى الضعف، ولكن ليس بشرط، ليس بشرط، لكن الأصل كده. يعني احنا لما نقرأ مثلا كلام الترمذي قال هذا حديث غريب، الترمذي يعني ضعيف، غير الترمذي لا يعني بالضرورة كلما قال غريبا يعني ضعيفا، لكنه إذا أطلق الغرابة يبقى نستشع منها ليه الضعف، خلاص. ويسأل أيضا سيد ناصر عن تقبيل المصحف، يعني كان إذا وضع المصحف على عينه أو قبل المصحف. فالحقيقة لم أجد يعني أثرا في هذا الباب إلا ما رواه الدارمي في سننه، وعبد الله بن مبارك في كتاب الجهاد، والبيهقي في كتاب شعب الإيمان، وموجود أيضا في بعض الكتب المخطوطة زي جزء ابن شافان. كل هؤلاء يرونه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على عينه ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير، وزاد في أوله كان عكرمة إذا اجتهد في اليمين قال والذي نجاني يوم بدر، لما يحب يحلف يعني ويجتهد في اليمين يقول والذي نجاني يوم بدر، وكان يضع المصحف على عينه ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. الحقيقة يعني ما أحسنه من إسناد لولا أنه مرسل أو أنه يعني منقطع. تعرف حماد بن زيد عن هو جريم رواه عن سليمان بن حرب، شوف محمد سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة إسناد الشم، ولكنه منقطع فيما أظن ما بين ابن أبي مليكة وبين أكرمة ابن أبي جهل، لأنه لم يسمع منه. ولذلك الهيثمي في مجمع الزوائد لما ذكر يعني هذا الأثر قال رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل، إلا أنه مرسل، يعني يريد أنه منقطع، لأن أنت عارف الحفاظ القدامى مش الهيثمي منهم، يعني القدامى هم أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وابن عادي والدارقطني، يعبرون عن المنقطع بالمرسل، يعبرون عن المنقطع بالمرسل. إحنا بقى بعد استقرار علوم الاصطلاح نقول منقطع ولا نقول هو مرسل. ليه؟ عشان من لخبطش الايه الانواع في بعضها فقط، مش لان ده خطا لا يجوز، لا، يعني من باب الاصطلاح، يعني المساله مساله اصطلاحيه، والا فالائمه الكبار القدامى كانوا يطلقون على المنقطع مرسل. واقرب شيء الى ذهن الان في هذا حديث عائشه الوفتون ابي داود الذي يروي خالد بن زريك عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود مرسل أي منقطع ما بين خالد وعائشة، ما بين خالد بن دريك وعائشة، هم يعبرون أيضا عن هذا الانقطاع بالإرسال. ويسأل سيدنا أيضا عن السجود للمصحف، ونقول ان هذا لا يجوز، لا يجوز لاحد ان يسجد لغير الله تبارك وتعالى. وخصيصا اجتهدت في ان اقف يعني على اثر في هذا الحكم فلم اجد. فحينئذ نرجع الى القواعد العامه، الى الضوابط العامه، لا يجوز لاحد ان يسجد الا لله تبارك وتعالى. ليسأل سائل بي في علوم الحديث، صلح الحديث ف يعني نخالف الشر، ونذكر ايضا ايه يعني سؤال او سؤالين فيما يتعلق بمصالح الحديث. فيقول يعني هذا الاخ الكاتب السؤال: يحكون اي العلماء من تشدد النساء في الرجال وشده شرطه فيه، وانه لا يترك حديث رجل الا اذا اجمعوا على تركه، كما انه يعني يتنكب الروايه عن بعض رجال الشيخين. فالسؤال: ما هو التشدد في هذه العباره؟ يعني لا يترك النسائي الروايه عن رجل الا اذا اجمعوا على تركه، فالمتبادر للذهن انه للتساهل اقرب منه الى الشده. ثم ان رجال الشيخين ليس فيهم من اجمعوا على تركه، فكيف يعني ترك الروايه عنه؟ ليس معنى كلام النسائي انا لا اروي عن رجل الا اذا اجمعوا على تركه، ليس المقصود منه الاجماع المتبادر الى ذهنه، والا فليس هناك يعني راو اجمعوا على تركه بمعنى اتفق الكل على تركه وطرحه وتجد ان النسائي روى له. لا، كلام النسائي المقصود هو اجماع مخصوص، اجماع مخصوص، كمثلا اتفاقي وقول اجماع مخصوص مش معناه الاجماع برضو ان يجتمع كل النقاد الكبار. لا، اذا اجتمع من وجهة نظر النسائي اثنان من الكبار الفحول زي يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة، احمد بن حنبل، يحيى بن معين مثلا، اذا اجتمع اثنين او ثلاثة اتفق قولهم على جرح راوي، هو ده الاجماع عند النساء. يبقى كلمة اجمعوا ليس المقصود به الاجماع، ولكن المقصود به المبالغة. زي مثلا ما انت تقول مثلا هذه المسألة لا يختلف فيها اثنان، يعني انت لفيت الدنيا كلها وعرفت ان الكل اجمع لان مفيش اثنين يختلفوا المسألة دي، ولا تقصد يعني المسألة واضحة لدرجة ان اثنين لو عقلاء او اثنين بيفهموا يختلفوش فيها؟ هو المقصود كده، يعني المقصود ايه؟ المقصود التأكيد حتى لو كان يخالفك فيها اخرون. خلاص، يعني قول النسائي لا يعني اروي عن راوي الا اذا اتفقوا على تركه ولو اثنين، ولو اثنين زي يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي مثلا، فإذا اجتمع على ترك رواية راوي فيكون عند النسائي مندوحا ويترك الرواية عن هذا الراوي، فإذا سئل عن ذلك يقول تركه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. خلاص، ويعني إلى هذا التفسير ماذا الحافظ بن حجر، والحقيقة لا أجد يعني تفسيرا أجود منه، كما تقول لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عن ذلك، مثل الشهير يعني. وللنسائي يعني روى لرواه ضعفاء في سنن وضعفهم كثير من النقاد، لكن من وجهه نظر النسائي ان هذا الروي متماسك، او انه سبر احاديثه فوجد ان هذا الحديث من جمله مرويات هذا الضعيف اقرب الى السلام واقرب الى الصحه ويوافق متن حديثه متون احاديث اخرى، فساب له ايه ان يخرج حديثا. وبعض العلماء قد لا يجد في الباب الا حديثا ضعيفا فيثبته من باب ان هو افضل من الراي، زي مثل ابي داود الثاني. ابو داود في السنن لما صنف السنن وكتب رسالته الى اهل مكه ذكر فيها ان ما ترك التعليق عليه فهو صالح، قال ان كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فهذا الصالح دي يعني ايه؟ هل هو صالح للحجه بمفرده، ولا هو صالح بمعنى ان فيه قدر من القوه
حتى لو كان ضعيفا، ولا يصلح ان يتمسك به في هذا الباب اذ لا يوجد فيه غيره. كل ده كلام وارد، كل ده كلام وارد، لا سيما وقد سكت ابو داود عن احاديث شديده الضعف في سننه لم يبين رايه فيها. خلاص، يبقى مش معنى وما سكت عنه فهو صالح يعني حسن، كما فهم بعض المتاخرين زي المنذري والنووي وجماعه من العلماء المتاخرين، يقول لك هذا الحديث سكت عنه ابو داود فهو حسن او فهو صالح للحجه. لا، بالصحيح هذا الفهم، ليس بصحيح هذا الفهم. لعلمنا يقينا ان ابا داود سكت عن احاديث شديده الضعف وليس ضعيفه فقط، بل حكم عليها اقران ابي داود او من اقران ابي داود كابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي ومن جاء بعدهما زي ابن عدي والدارقطني، حكموا على احاديث في سنن ابي داود سكت عنها بالنكار وبالبطلان. خلاص، يبقى لابد حينئذ من فهم كلام العلماء على ضوء صنيعهم في كتبهم. احنا لما ننظر الى سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله نجد انه خرج لرواه تكلم فيهم كثير من اهل الحديث، تكلم فيهم كثير من اهل الحديث، ومع ذلك فقد اخرج لهم. ورواه اخرون تنكب الروايه عنهم مثل ابن لهيعه، ابن لهيعه عبد الله بن لهيعه واحد الاعلام المصريين، لكن ساحفظه في اخر اربعه سنوات من عمره حصل اختلاط. فالغريب او المدهش يعني ان النسائي يطرح الروايه عنه بل لا يسميه كمان، يعني حتى ما رجعه اسمه، انما اذا اراد ان يخرج له مثلا يقرنه باخر زي عمرو بن الحارث مثلا، يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان، وكذلك يقول مثلا حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وذكر اخر. اول ما شوف ذكر اخر دي تعرف انه ابن لهيعة المسكين، وكذلك لا يسميه استضعافا له برغم انه خرج في زمنه احاديث لمن هو اضعف من ابن لهيعة. لكن المساله مساله جهليه كما قلت، مساله جهليه. يسأل يقول دخلت المسجد ولم أكن صليت الظهر، حرصتهم يصلون العصر فهل أدخل معهم بنية الظهر ثم أصلي العصر، وإذا دخلتهم يصلون المغرب ولم أكن صليت العصر فماذا أفعل؟ أما إذا يعني دخل فصلى فوجدهم يصلون الظهر العصر وهو لم يصلي الظهر فليصلي العصر معهم، فليصلي العصر معهم ثم يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم للصلاة يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والألف واللام للعهد، ويبين أنها للعهد وليس الاستغراق. اللفظ الآخر في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها، إلا الذي أقيم لها، فهو إذا صليت العصر معهم ثم صليت الظهر فهذا هو الأجود. أما لا ولا يعيد العصر، ولا يعيد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم مرتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم. الربا لكن انت ايه تضعف تزود، فازاي يبقى منك العصر مرتين؟